أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الطرق إلى إبراهيم بن عثمان الأحمر، وقد تقدمت الطرق إلى كتابه المبتدأ والمغازي إلى آخره، وقد ذكر الشيخ رضوان الله تعالى عليه
أبان
بن عثمان. إبراهيم هو الآتي، إبراهيم بن إسحاق المؤمن عثمان، أبان بن عثمان. وقد ذكر الشيخ في ذيل طرقه إلى ذلك الكتاب بنسختيه الكوفية والقمية أن له أصلا، ثم ذكر لهذا الأصل طريقا وعقبه بطريق إلى المغازي. طريق المغازي قدمناه نحن حتى نجمع طرق كتاب المبتدأ والمغازي في مكان واحد، وبقي لدينا البحث عن طريق واحد ولعله الأهم في المقام، وهو الطريق إلى أصله الذي نظن قويا أن الشيخ عندما ابتدأ باسمه في التهذيبين فقد أخذ الروايات من الأصل، لأن ذلك الكتاب لا يتناسب في كل مسمياته، لا يتناسب مع الروايات الفقهية. على أي حال، فهذا الكتاب يرويه الشيخ رضوان الله تعالى عليه عن عدة من أصحابنا، والأمر في العدة واضح حيث بحثناها في المقدمة الرابعة من مقدمات الدراسة، وهي تشتمل حتما على بعض شيوخه الثقات، إما لكونهم في حد أنفسهم ثقاتا مشاهير الطائفة وأعلامها كالمفيد، أو لأنهم من المعاريف الذين لم يطعن فيهم أحد، أو لأنهم من مشايخ الشيخ النجاشي الذين اخترنا في تنقيح المباني توثيقهم. يكفي وجود واحد من هؤلاء، والحال أن الظاهر أن الموجود أكثر من اثنين. يروي بواسطة العدة عن أبي المفضل الشيباني عن ابن بطة. أبو المفضل الشيباني وابن بطة تقدم الحديث عنهما في الطريق الثامن إلى ذلك الكتاب الذي أودعه، وبعد هذا الطريق بحسب ترتيبه للطرق وخدمناه نحن لأنه طريق يختص بكتاب المغازي. فإن أبا المفضل وابن بطة قد ضعفا في الكلمات وغمز عليهما، إن لم نؤمن بهذا التضعيف لأنه ناشئ من دعاوى غلو وما ناظر، إلا أنه لا دليل على التوثيق أيضا. وعلى هذا فلا شك ولا ريب في أن الطريق من هذه الجهة يصير مغموزا فيه ولا يمكن الاعتماد عليه، إلا إذا أمكننا التعويض من جهة أخرى. ابن بطة الذي يروي عنه أبو المفضل الشيباني يروي بدوره عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القومي. أما أحمد بن محمد بن عيسى فهو جليل من أجلاء هذه الطائفة، لا داعي للتوقف عنده، وإن كان ربما صدر من بعض المحققين في فوائده الرجالية والمحقق الخاجوئي رضوان الله تعالى عليه غمزا فيه بدعوى أنه كتم شهادة عنده من الله في إمامة الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام، وهي رواية رويت في أصول الكاف، إلا أن الطائفة قديما وحديثا مطبقة على أن هذا الشيخ من أجلاء هذه الطائفة ومن مشايخها. هناك إشكالات عليه في بعض الجهات التي لا ترتبط بأصل الوثاقة. إذا وقفنا إلى هنا نقول يمكن تصحيح السند إلى أحمد بن محمد بن عيسى بالتعويض عن الطريق الذي، وسيأتي تفصيله إن شاء الله في أحمد بن محمد بن عيسى، الطريق الذي نصححه إلى كل كتبه ورواياته. وهذا الطريق ليست فيه مشكلة إلا أن في الطريق أحمد بن محمد بن يحيى العطار. وأحمد بن محمد بن يحيى العطار نحن وثقناه لكونه من المعاريف الذين لم يطعن فيهم أحد، وأيدنا ذلك بعد العلامة له في القسم الأول وتصحيح الطرق هو في طريقها واقع، وذكرنا هناك أن توثيقات العلامة يمكن القول بقبولها بالنسبة لهؤلاء الذين لا يفصله عنهم زمن طويل، فيحتمل أخذ حالهم بالحس لا كأصحاب الباقر والصادق عليهما أفضل الصلاة والسلام الذين لا نحتمل أخذ حالهم بالنسبة له حسا. عموما يكفينا على مبانينا أن نوثقه وهو مبنى معروف عند كثير من المحققين المتأخرين لكونه من المعاريف الذين أكثر عنهم وعمل برواياتهم ولم يطعن فيهم أحد. ويكفي أن معظم طرق الشيخ الغضائري أو كثيرا منها يمر عبره، أما المفيد لا ينبغي الخلط. ذاك أحمد محمد بن الوليد الذي يروي عنه بكثرة. عموما عندما رويت رواياته كلها وكتبه بطريق صححناه فيمكن التعويض به عن هذا الطريق، فإن هذا الطريق إلى روايات إلى أصل أبان بن عثمان يصدق عليه أنه من الروايات التي يرويها أحمد بن محمد بن عيسى، فنعوض السند به. وهو بدوره أحمد بن محمد بن عيسى يروي عن الحسن أو المحسن على اختلاف النسخ بن أحمد، والظاهر أن الصحيح هو المحسن بن أحمد القيس، لأنه لا يوجد في هذا المكان في هذه الطبقة من يسمى بالحسن بن أحمد، يوجد الحسين بن أحمد المنقري ويوجد المحسن بن أحمد القيسي، وهو الذي ترجم له الشيخ النجاشي ولم يذكر شيئا حول حاله، وكذا الشيخ أيضا، ولا يوجد عند غيرهما ما ينفع في توثيق هذا الرجل. نعم ربما وثقه البعض لأجل رواية أحمد بن محمد بن عيسى عنه بدعوى أن أحمد بن محمد بن عيسى لا يروي إلا عن ثقة، وقد تعرضنا لذلك في المباني وأثبتنا أنه غير صحيح، فإن كل القضايا التي تنقل عن أحمد بن محمد بن عيسى وأريد أن يستدل بها على هذا المبنى ناقشناها في محله من طرده سهل بن زياد أو أحمد محمد بن خالد البرقي أو توقفه في الرواية عن الحسن بن محبوب أو الحسن بن خرزاب أو إلى ما هنالك، كل هذه القضايا ناقشناها وثبت لدينا أنه يمكن أن يقال بأنه لا يكثر شأنه شأن كثير من الأجلاء لا يكثرون عن الضعفاء. وعلى هذا الأساس فلا شك ولا ريب أن مجرد رواية أحمد بن محمد بن عيسى في هذا الطريق أيضا لا في مكان آخر أصلا عنه فإنه لا يوجب توثيقه. أما قضية وقوع في تفسير القمي وقوع في كامل زيارات هذه أمور منتفية أصلا، مو فقط مبنائيا لم يقع يعني في الأسانيد بحسب الظاهر. يبقى أننا بعد التتبع للروايات، واهتممت بهذا الطريق لأنه هو بيت القصيد، إن لم يكننا تصحيحه لم يكننا تصحيح رواية أبان بعد كل هذا العمل المتقدم، وأؤكد على هذه النقطة، إذا ضعف هذا الطريق ولم يمكن تصحيحه فلا شك ولا ريب في أن الروايات التي بدأ بها باسم أبان بن عثمان الذي هو من أصحاب الإجماع لا يمكن تصحيحها حينئذ، إلا على قول من يقول بالاستغناء عن نقد الطرق والمشيخة، وهذا فرغنا منه ونحن قلنا لا بد من نقد الطرق والمشيخة. وبعد كل ما تقدم يمكن القول بوثاقة محسن بن أحمد، وذلك لرواية ابن أبي عمير عنه، حيث روى الصدوق أعلى الله مقامه الشريف في كتابه من لا يحضره الفقيه بإسناده الصحيح عن ابن أبي عمير عنه عن محسن بن أحمد، وحيث قد صح سند الشيخ الصدوق إلى ابن أبي عمير فقد ثبتت رواية ابن أبي عمير عن محسن بن أحمد، ولا يوجد في هذه الطبقة شخص آخر اسمه محسن بن أحمد، يحتمل أن يكون هو الذي يروي عنه الشيخ ابن أبي عمير غير هذا الشيخ وهذا الراوي الذي روى عنه أحمد بن محمد بن عيسى. وعلى هذا الأساس فيمكن توثيق هذا الرجل، ولا مانع من أن يكون أدرك أحمد بن محمد بن عيسى وقد أدرك من قبله الشيخ ابن أبي عمير، فإن الفاصلة ليست بتلك الفاصلة الطويلة جدا، فإن ابن أبي عمير من أصحاب الكاظم والرضا عليهم السلام، ولا شك ولا ريب أن أحمد محمد بن عيسى لا تفصله عن هذه الطبقة. يمكن أن يكون هذا الرجل في شبابه حدث ابن أبي عمير وفي كبر سنه حدث أحمد بن محمد بن عيسى. يبقى أن نفس الرواية المروية عن ابن أبي عمير والتي يرويها الشيخ الصدوق عن محسن بن أحمد، هذه الرواية مروية في التهذيبين، ويرويها الشيخ الكليني أيضا في الكافي عن ابن أبي عمير عن الحسين بن أحمد وهو المنقري المعروف، فقد يقال بالتصحيف في المقام كما ذهب إلى ذلك السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه، ورجح نسخة التهذيب والكافي على نسخة الشيخ الصدوق، وعليه فقد يقال بأنه لم يثبت أن المروي عنه هو محسن بن أحمد، يمكن أن يكون قريبا المروي عنه هو الحسين بن أحمد المنقري، وعليه فلم تثبت رواية ابن أبي عمير عن محسن بن أحمد، فيعود إلى حيز الجهالة من جديد. إلا أن الصحيح أنه لا تنافي بين أن تكون نفس الرواية يرويها ابن أبي عمير عن شخصين، خصوصا وأن الطريق الذي روى به الشيخ الصدوق الرواية فيه زيادة على ما في التهذيب والكافي، مما يعني أنه مصدر آخر مستقل لها لا يرجع إلى الكافي. انتبهتوا لها النقطة؟ الرواية التي يرويها الشيخ الصدوق بواسطة محسن بن أحمد مضمونها نفس مضمون الرواية، صدرها نفس صدر الرواية التي يرويها الشيخ الكليني في الكافي والشيخ الطوسي في التهذيب، إلا أن لها ذيلا في نقل الصدوق غير موجود في نقل الكافي والتهذيب. وعليه فمن المحتمل جدا أن يكون ابن أبي عمير يروي الرواية عن محسن بن أحمد بطولها ونقلها الصدوق، ويرويها عن الحسين بن أحمد أيضا لكن لا بطولها، قطعة منها، وقد وصلت إلى الشيخ الكليني وإلى الشيخ الطوسي في التهذيب. يحتمل محسن بن أحمد وحسين بن أحمد متقاربان، يحتمل الاشتباه، لكن نحن عندنا أصل عقلائي هو أصالة عدم الاشتباه، لا نحكم بالاشتباه إلا حيث يثبت الاشتباه بدليل، ولا دليل لدينا يقضي بامتناع أن يكون ابن أبي عمير روى نفس الرواية عن شخصين، فإن هذا نظائره كثيرة في الروايات. فالحمل على الاشتباه بعد أن كانت كل نسخ من لا يحضر الفقيه فيها المحسن بن أحمد مما لا ينبغي أن يصار إليه، خصوصا مع اشتمال متن الرواية على زيادة بطريق الصدوق غير موجودة بطريق الكافي والتهذيب، فإن هذا مما يؤيد جدا أن تكون مروية عن شخص آخر روى الرواية بطولها. وعلى هذا الأساس فلا ينبغي التشكيك من هذه الجهة، على أساس الموازين العقلائية التي نتبناها لا ينبغي التشكيك في أن ابن أبي عمير ثبتت رواياته بسند صحيح عن محسن بن أحمد. فإذا ثبت أنه لا يوجد محسن بن أحمد في هذه الطبقة غير محسن بن أحمد الذي نتحدث عنه، فلا شك ولا ريب أن هذا الرجل يصير آنذاك موثقا برواية ابن أبي عمير عنه، وابن أبي وهذا الرجل المحسن بن أحمد يروي بدوره عن أبان بن عثمان.
أقول شيخنا عفوا، إذا كانت الزيادة ما بعد ابن أبي عمير مثلا،
شنو الزيادة؟
يعني الزيادة في الرجال،
مو في الرجال الزيادة،
في الرواية،
لا في الرواية، في متن الرواية الزيادة، الزيادة في متن الرواية. فابن أبي عمير يشهد أن محسن بن أحمد يشهد أن أبان بن عثمان يشهد أنه أخبره بهذه الرواية مع هذه الزيادة.
أما في الرواة مثل في كلا الطريقين مثل يعني
كله متفق، كل الروايات متفقة فقط محسن أو حسين، مع أن متن الرواية برواية محسن بن أحمد فيه زيادة على متن الرواية برواية حسين بن أحمد، ولا مانع من أن يكون أبان حدث بالرواية كاملة محسن بن أحمد وحدث ناقصا الحسين بن أحمد، أو حدث الاثنين كاملا، الحسين بن أحمد حدث بها ناقصة ومحسن بن أحمد حدث بها ابن أبي عمر كامل. هذا ما دام لا يوجد دليل على التصحيف والاشتباه لا ينبغي أن نتسرع ونقول بأن هنا تصحيفا واشتباه. أقول انتبهوا، ما أنفي الاحتمال، أنا احتمال الاشتباه والتصحيف موجود، لكن نحن لدينا في مقابله أصل عقلائي متمسكون به، وهو أصالة عدم الغفلة والاشتباه، وهذا أصل يجريه العقلاء وهو منضن شرعا، ولا شك ولا ريب أن عملنا كله في قبض الأخبار فقط كله قائم عليه وعليه، فلا شك ولا ريب في أن هذا الطريق بتعويض صدره وتوثيق ذيله من جهة رواية ابن أبي عمير يمكن تصحيحه. وعلى هذا فالمتحصل إلى هنا أننا صرنا نملك طرقا معتبرة إلى كتاب المبتدأ والمغازي على مبانينا طبعا، ونملك أيضا طريقا معتبرا إلى الأصل أيضا على مبانينا، لأن أمثال السيد الخوئي ما يقبلون بهذا، أولا صغرويا ما يقبل هنا لأنه آمن بالتصحيف وأن الصحيح هو الحسين بن أحمد والمنقري مضعف مرمي بالغلو، ومبنائيا أيضا لا يقبل السيد الخوئي أن رواية ابن أبي عمير عن شخص توجب توثيقه، مضافا إلى أن الصدر لم يعوض به السيد الخوئي، وإن آمنا في نظرية التعويض أن السيد الخوئي كان يعوض بعطف الروايات على الكتب ويرى خصوصية لهذا التعبير. عموما المتحصل لدينا من كل ما تقدم وطال البحث في هذا الطريق، وهو أطول طريق يطول البحث فيه ظاهرا، قد طال البحث في هذا الطريق وقد تحصل لدينا أن لدينا طريق معتبر إلى كلا الكتابين اللذين صنفهما أبان بن عثمان، سواء كان كتاب المبتدأ والمغازي أو كتاب الأصل. بعد هذا نذيل البحث بوقفات ثلاث مختصرة مع شراح الطرق. الوقفة الأولى مع الشيخ الأردبيلي صاحب جامع الرواة، ومع المحدث النوري تبعا، لأنكم تعلمون أن المحدث النوري، وقد ذكرت هذا لكم في الجزء السادس من خاتمة المستدرك عندما أراد أن يشرح طرق التهذيب، ذكر أن هذا المحقق قد أوسع البحث في طرق الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه، فقال أنا أذكر ما ذكره وإذا كان لي تعقيب عليه أعقب بقولي أقول. فالشيخ النوري تبعا للأردبيلي رضوان الله تعالى عليهما يوجد وقفة معهما لنا هنا. أما الأول وهو الأردبيلي فقال بأن الطريق إلى أبان ضعيف في الفهرس لوجود أحمد بن جعفر بن سفيان البزفري وأحمد بن محمد بن يحيى، وعقب عليه الثاني يعني المحدث النوري بأن كلا الرجلين موثق عندي لكونهما من مشايخ الإجازة. هذه هي العبارة كلها، عبارة مختصرة يا إخوان، لكن تنبئ عن مطلب طويل عريض. ويرد على الأول على الأردبيلي ما اتضح بعد أن بينا الطرق مفصلا الثمانية إلى كتاب المبتدأ والمغازي، والتاسع إلى الأصل. ويرد على الأول ما اتضح من تعدد الطرق إلى كتابه الأول يعني كتاب المبتدأ والمغازي، وأن كل واحد من الأحمدين أحمد بن سفيان وأحمد بن محمد بن يحيى إنما ورد في طريق من هذه الطرق الثمانية، وقد اتضح عندما بحثنا هذه الطرق أن بقية الطرق لم يرد فيها وأمكننا تصحيح بعضها. فلا ينبغي تضعيف كل الطرق لورود أحمد بن سفيان وأحمد بن محمد بن يحيى، مع أنهما لم يجدا إلا في طريقين من الطرق الثمانية، فتبقى لدينا طرق ستة. وقد أمكننا من خلال البحث المفصل، ما راح نعود للبحث من جديد، أن نثبت أن اثنين أو ثلاثة من هذه الطرق هي طرق معتبرة وصحيحة. وعلى هذا الأساس فالحكم على كل طرقه بالضعف بسبب وجود أحمد بن سفيان أو أحمد بن محمد بن يحيى ليس في محله. هذا لو آمنا بأن أحمد بن محمد بن يحيى ضعيف، ونحن وثقناه لكونه من المعارف الذين لم يطعن فيهم أحد. هذا أولا. ثانيا، نقول للمحدث للمحقق الأردبي رضوان الله تعالى عليه بأن أحمد بن سفيان وأحمد محمد بن يحيى إنما وردا في الطريق إلى كتاب المبتدأ والمغازي، لا في الطريق إلى أصله. لماذا لم يتعرض للطريق إلى أصله أصلا؟ عندما قال الطريق إليه ضعيف بأحمد بن سفيان وبأحمد محمد بن يحيى، فهذا يعني أنه لم يتعرض لحكم الطريق إلى الأصل أصلا، لأن الطريق إلى الأصل الآن تعرضنا له في بداية هذا البحث، ورأينا أنه ليس فيه لا أحمد بن سفيان ولا أحمد بن محمد بن يحيى. فلما أهملت يا محققنا الأردبيلي الطريق إلى أصله، مع أن الطريق إلى الأصل هو الأصل في المقام في مثل هذه الأبحاث، لأنه هو الذي يظن قويا أن الروايات الفقهية المبثوثة في التهذيبين قد أخذت منه. وأما المحدث النوري رضوان الله تعالى عليه، المحدث النوري ما أجاب عليه إلا بجواب، وهو أن أحمد بن سفيان شيخ إجازة وأحمد محمد بن يحيى شيخ إجازة، ومشايخ الإجازة نبني على وفاقتهم. وعلى هذا الأساس فلا ضعف للطريق إلى أبان بن عثمان. خب يرد عليه نفس الإشكال المحدث النوري، أنه يا محدثنا النوري، أولا على مبنى شيخوهة الإجازة تجيب الوثاقة، على مبنى غيرك ما تجيب، هذا جواب مبنائي. ثانيا، لقد اتضح أن ستة من الطرق إلى كتاب المبتدأ والمغازي بالإضافة إلى الطريق الذي إلى أصله ليس فيها لا أحمد بن سفيان ولا أحمد بن محمد بن يحيى، فلماذا لم تتعرض لهذه النقطة التي هي النقطة الأساسية التي كان ينبغي أن يتعرض لها؟ فهذا نقص واضح في بحث المحققين والعلمين رضوان الله تعالى عليهما فيما يرتبط بهذه الطرق، وأظن أن وقوعهما في ذلك إنما نشأ من جهة الاختصار في بيان حكم الطرق وعدم تفصيل البحث بشكل دقيق وفصل الطرق التي إلى أحد الكتابين عن الطريق الذي إلى الكتاب الآخر. هذه الوقفة الأولى. الوقفة الثانية مع السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، حيث ذيل ترجمة أبان. السيد الخوئي كما ذكرت أنا أكثر من مرة يا إخوان، ما عنده بحث مفصل حول الطرق. السيد الخوئي يترجم الرجل، عندما يترجم الرجل مثل أبان مثل غير أبان، عندما يترجم الرجل عندما ينتهي من ترجمته يقول وكيف كان فطريق الصدوق إليه فلان عن فلان عن فلان وهو صحيح. مرات ما يذكر فلان عن فلان، يقول طريق الصدوق إليه صحيح، طريق الشيخ إليه صحيح أو ضعيف، هكذا. فهو يحكم على الطرق بإيجاز واختصار. عندما ترجم أبان وبعد أن انتهى من ترجمته رضوان الله تعالى عليه ماذا قال؟ قال بأن الطريق بأن للشيخ إليه طرق، هكذا عبر، للشيخ إليه طرق وبعضها صحيح. ما الذي يظهر من هذه العبارة يا إخوان؟ الذي يظهر من هذه العبارة على إيجازها أن الروايات التي يخرجها الشيخ الطوسي في التهذيبين معتبرة، لأن الشيخ له إلى أبان طرق بعضها صحيح بعضها غير صحيح، ويكفينا وجود البعض الصحيح. هكذا أطلق السيد الخوي. الإشكال واضح يا إخوان على السيد الخوي. أولا نقول بأن الشيخ ذكر طرق صحيح، انتهت الطرق في الحقيقة إلى تسعة، ثمانية لكتاب المبتدأ والمغازي وواحد للأصل. ولكن حيث إن الطرق الثمانية هي لكتاب المبتدأ والمغازي والطريق التاسع إلى الأصل، فعليك سيدنا أن تستفصل أن له يعني للشيخ الطوسي إلى كتابه المبتدأ والمغازي طرق بعضها صحيح، وأما طريقه إلى أصله فهو ضعيف. ليش ضعيف؟ لأن الشيخ السيد الخوئي أسلفنا قبل قليل أنه لا يؤمن بأن الواقع في السند هنا هو الحسين المحسن بن أحمد، بل الحسين. ثانيا حتى لو كان المحسن، هو لا يؤمن بكبرى أن الثلاثة لا يروون إلا عن ثقة. وإذا تم ذلك فيجد الإشكال الثاني على السيد. أولا، لماذا لم تستفصل؟ ظاهر كلامك أن الروايات التي يرويها معتبرة لأن بعض الطرق إليها صحيح. نقول هذا البعض مختص بكتاب المبتدأ والمغازي مو بالأصل، فعليك أن تستفصل في حكم الطرق إلى أحد الكتابين. ثانيا يتولد الإشكال الثاني، أنه لا يمكنك سيدنا على مبانيك أن تصحح أي رواية يبدأ بها الشيخ الطوسي باسم أبان بن عثمان وقد أخذها من كتبه أو أصله. لماذا؟ لأن كل رواية تريد أن تعمل بها قد تكون مأخوذة من الأصل كما هو المظنون جدا، وقد تكون مأخوذة من كتاب المبتدأ والمغازي. صحة الطرق إلى كتاب المبتدأ والمغازي لا تعني صحة الرواية ما دامت الرواية شبه مصداقية لكونها مأخوذة عبر هذا الطريق الذي صححته أو عبر الطريق الآخر الذي إلى أصله والذي لم يصحح، بل المضمون قويا إن لم أقل المطمئن أن هذه الروايات أخذت من الأصل مو من كتاب المبتدأ والمغازي، لأنها روايات فقهية وشأنها أن تدعى في أصله لا في ذلك الكتاب. فإطلاق السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه صحة بعض الطرق إليه على إطلاقه هذا الكلام غير صحيح. الوقفة الثالثة، الوقفة الثالثة مع المعاصر الذي شرح الطرق بشكل مفصل، وهو الشيخ الحاجياني في كتابه نخبة المقال، حيث إنه أولا بالإضافة إلى إشكال على عامة الكتاب وهو إفراطه الشديد في التضعيف ورفضه لجل المباني المسلمة عند مشهور المحققين، ولا يؤمن لا بشيخوخة إجازة لا بمعاريف لا بمشايخ نجاشي، لا يؤمن أيضا بتوثيق بعض الأجلاء المعروفة وثاقتهم مثل محمد بن خالد البرقي وهؤلاء الذين غمز فيهم من غير جهة الضعف في أنفسهم من جهة روايتهم المراسي، لم يلتفت إلى أن ضعيف في الحديث مثلا ليس ضعف لشخص الراوي، فضعف محمد بن خالد البرقي وضعف غير محمد بن خالد البرقي عن هذا الطريق. أولا مبانيه مباني ضعيفة جدا، هو أعرف بمبانيه، مو يعني القضية ليست قضية مشكلة، إلا أنني أشرت إلى هذا لأنه خالف جل الطائفة في جل المباني، يعني لا هو يقبل المباني المشهورة، بس السيد الخوئي ما قبل المباني المشهورة، يعني الثلاثة أصحاب الإجماع المباني المعروفة طيب ما قبلها، لكن السيد الخوئي قبل مباني بديلة حلت له مشكلة معظم عدم قبوله للمباني المشهورة، مثلا قبل بوثاقة مشايخ تفسير القمي، مشايخ كامل الزيارات، قبل السيد الخوئي بوثاقة مشايخ النجاشي، حل مشكلته عبر هذه المباني البديلة. هذا الرجل المعاصر لا يقبل لا المباني المشهورة ولا هذه المباني البديلة، ومن هنا أفرط في تضعيف الطرق. الآن مباشرة من يجد حسين بن عبيد الله الغضائي الطريق ضعيف في حسين بن عبيد الله، من يجد ابن أبي جيد القمي الطريق ضعيف في ابن أبي جيد، من يجد أحمد محمد بن الوليد الطريق ضعيف به، وهكذا. فهو مضافا إلى إفراطه في التضعيف على مستوى المباني وأقع في هذا الطريق وفي طرق كثيرة في خلط عجيب في بيان الطرق. مثلا نحن يا إخوان تقدم لدينا الطريق الأول الثاني الثالث، أجيب لكم عينة، ما أستطيع أن أفصل كل السقطات الواردة في كلامه، عينة أجيب لكم حتى يتضح لديكم الأمر، لعلي بعد أغفلها في كثير من الطرق إلا النقاط الأساسية قد أشير إليها. تقدم أن هناك طريقين إلى أحمد بن محمد بن سعيد ابن عقدة يروي عن علي بن حسن بن فضال عبرهما. واحد يمر عبر فلان ابن يحيى العلوي والذي قلنا بأنه مجهول الحال، وآخر لا يمر عبره يرويه شيخ الشيخ الطوسي وشيخ الشيخ النجاشي أحمد بن محمد بن موسى الأهوازي المعروف بابن السلط الأهوازي. الأول نحن ضعفناه لجهالة هذا ابن يحيى العلوي، الثاني صححناه لأن أحمد بن محمد بن موسى وشيخ الكليني شيخ النجاشي رضوان الله تعالى عليه وهو ثقة على المختار. هذا الرجل المعاصر لا يقبل هذا ولا يقبل ذاك، فضعف الطريقين الأول والثاني. الطريق الثالث كيف بدأ به الشيخ الطوسي يا إخوان؟ بدأ به بعنوان علي بن الحسن بن فضال ثم أكمله وكان هذا الطريق موثق عندنا. ليش موثق؟ لأن صدره أحمد بن محمد بن موسى ابن الصلط وهو ثقة، ابن عقدة وهو ثقة، ابن فضال وهو ثقة. ابن فضال يروي عن شيوخه الذين يصلون به إلى أبان بن عثمان. هذا المعاصر بعد أن ضعف الطريق الأول والثاني لعدم إيمانه لا بوثاقة هذا ابن يحيى العلوي ولا بوثاقة أحمد محمد بن موسى ابن الصلط الأهوازي، جاء وحكم على الطريق الثالث بالصحة، قال لأن كل رجاله ثقات. فابن فضال وإن كان فطحيا إلا أنه جليل ثقة، فلان الذي بعده أيضا ثقة، فلان الذي بعده ثقة، أبان أيضا ثقة، مع أنه غفل هذا الرجل عن مسألة بديهية واضحة وهو أن ابن فضال مو شيخ للشيخ الطوسي، وقد مر في الطريقين الأول والثاني أن الشيخ الطوسي إنما يروي عن ابن فضال بأحد الطريقين، إما عبر ابن يحيى العلوي أو عبر ابن السلط الأهوازي، فغفل عن أن صدر هذا الطريق الثالث هو أحد الصدرين المتقدمين أو كليهما إلى ابن عقدة إلى ابن فضال. والشيخ عندما بدأ في طريق الثالث بابن فضال عاطفا له على الطريقين السابقين، وأن صدره نفس صدر الطريقين السابقين، إما ابن يحيى العلوي عن ابن عقدة عن، وإما شو اسمه هذا ابن السلط الأهوازي عن ابن عقدة عن ابن فضال. فكيف تسنى له أن يحكم على الطريق الثالث بالصحة مع أنه منقطع الأول؟ وإذا رجع إلى أوله فهو معطوف على الطريقين السابقين الذين ضعفهما، والعلة التضعيف موجودة أيضا في الطريق الثالث. فنحن وثقناه. لماذا وثقناه؟ لأن أحمد محمد بن موسى بن هارون المعروف بابن الصلت وثقناه لكونه من مشايخ النجاشي، لكن هذا الرجل لا يوثقه، وعليه ينبغي التدقيق في أن من برئ به السند هل هو شيخ للشيخ الطوسي أو لا. علق السند الشيخ الطوسي عاطفا له على السند السابق عليه. وهناك إشكالات أخرى أيضا في طرقه، فإن تقسيمه للطرق ليس تقسيما دقيقا، لا ينبغي الإطالة في هذا، إنما أشرت إلى ضعف المباني وإلى الخلل في البناء، وهذه هاتان علتان مشتركتان في كثير من طرقه في شرحه للطرق. ولولا أنه كتاب مطبوع وشائع في عصرنا الحاضر لما كنا تعرضنا له لا هنا ولا بعد هنا. على أي حال تحصل في نهاية المطاف أيها الإخوة أن الطريق إلى أبان بن عثمان معتبر، فكل رواية بدأ الشيخ الطوسي بها، وهذا هو بيت القصيد، بدأ بها بأبان بن عثمان فالطريق إليه معتبر. هذا نهاية الطريق الأول. الطريق الثاني هو الطريق إلى أبان بن إسحاق الأحمري النهاوندي. طبعا نحن نمشي على الترتيب الذي بنينا عليه في بداية الدراسة، يعني ترتيب من بدأ بهم الشيخ في الأسانيد وليس مشايخه المباشرين. انتبهوا، لا علينا بما ذكره في الفهرست من طرق إلى أشخاص، فإنه في الفهرست ذكر إلى كثير من الأشخاص طرق ولم يبدأ بهم في السند في ثنايا الكتابين، ما يفيدنا عمليا. ولا كما صنع الأردبيلي، كل من عثر له إليه طريق ولو في وسط السند جعله صاحب طريق، هذا أيضا قلنا غير صحيح. فنحن أخذنا على أنفسنا أن نذكر أصحاب الطرق على أساس من بدأ به الشيخ في الأسانيد. الشخص الثاني بحسب الترتيب الأبجدي هو إبراهيم بن إسحاق الأحمري النهاوندي الذي روى عنه الشيخ في التهذيبين بادئا باسمه في مواضع عديدة. وهذا الرجل هو في حد نفسه مضعف عند الأصحاب صاحب الطريق، لكن لا بد لنا من البحث في طرق الشيخ إليه، وقد ذكر الشيخ إليه طرقا في المشيخة والفهرس، سيأتي التعرض إليها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طريق الثاني إبراهيم بن إسحاق.